بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه عليكم السلام ورحمة الله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في صحيحة محمد بن مسلم، سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال يأكل ما شاء من غير سرف، وقال عليه السلام في كتاب علي: الولد لا يأخذ من والده شيئا إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وكان البحث في الاستدلال بهذه الرواية، وقلنا في البحث السابق بأنها معارضة برواية بصحيحة الحسين بن أبي العلاء الذي قيدت الأخ بالاضطرار، وبينت أن قوله أنت ومالك لأبيك إنما ورد في ملابسة خاصة كما تقدم بحثه. الإشكال الآخر ما ذكره المحقق الإيرواني وتبعه على ذلك جمع، بأن هذا الخبر بل كثير من الأخبار ليس الملحوظ فيها نفوذ معاملة الأب في حق ابنه، فليس الملحوظ التصرفات الاعتبارية بعنوان الولاية، وإنما الملحوظ فيها جواز الاستيلاء والأكل والتصرف الحسي الخارجي، بأن يجوز للأب أن يتصرف تصرفا حسيا في مال الولد، لا التصرف بعنوان الولاية في أي معاملة في المعاملات الاعتبارية. ومساقها كمساق: لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم إلى آخره، التي منها بيوت الأبناء، يعني فالرواية وكثير من الروايات ناظرة إلى التصرفات الحسية بأن ينفق بأن يأكل، فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام، إذ لا علاقة لها بالولاية والتصرفات الاعتبارية. ولهذا في هذه الصحيحة سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، في مورد الحاجة قال يأكل ما شاء من غير سرف، لم تدل الرواية على صحة التصرفات الاعتبارية. وكذا يأخذ من مال ابنه ما شاء، إشارة إلى الآخذ، إشارة إلى الاستيلاء، ولا علاقة لها بالتصرفات الاعتبارية، فتكون الرواية أجنبية عن محل البحث وهي الولاية. وكثير من الروايات التي قرأناها من هذا القبيل، بل بعضها كما بينا وارد في الإنفاق، وأنه يتكلم عن مسألة وجوب إنفاق الولد على الوالد والعكس، وأن الوالد له أن يأخذ من مال الولد في حالة الإنفاق لو كان الوالد محتاجا أو الوالد كان ليس عنده شيء، فتكون الروايات أجنبية عن محل البحث. هذه إذن الرواية غير تامة، وكثير من الروايات من هذا القبيل. الرواية الأخرى، الرواية الثانية، ما ورد في باب المضاربة، وهي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم وأذن له، يعني هذا الشخص أذن للوصي وأذن له يعني الوصي عند الوصية أن يعمل بالمال وأن يكون الربح بينه يعني بين الوصي وبينهم. قال لا بأس به من أجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي. واضح؟ لأجل أن أباهم قد أذن له في ذلك وهو حي حي. فمفاد هذه الرواية أن الشخص فلأوصى إلى شخص بولده بولده وبمال للولد، وأن يعمل بالمال، والعمل بالمال تصرف اعتباري على أن يكون الربح بين الوصي وبينهم. والإمام قال لا بأس بهذا التصرف، وعلل ذلك من جهة أن الأب قد أذن للوصي أن يتصرف في مال الولد حال كونه هذا الإذن صدر منه حيا، فحتى لو مات بعد ذلك المهم أن يصدر الإذن. وهذا بلي ويستشهد به أن الذين دليل على أن للأب الولاية على الأموال، على أموال الطفل، ولهذا صحت الوصية ونفذت الوصية. ويدعى أنه بل مقتضى إطلاق بل إطلاق الرواية أن لا فرق أن التصرف في المال تصرف مع المصلحة أو تصرف بدون المصلحة أو المفسدة أو عدم المفسدة، لا أقل الرواية مطلقة من جهة المفسدة من جهة المصلحة وعدم المصلحة، حتى لو لم توجد مصلحة له أن بل يعطي هذه الإذن بأن يتصرف الآخر في مال الطفل. ولكن الاستدلال أيضا بهذه الرواية محل تأمل، إذ أن الرواية في مقام بيان أنه في المضاربة في أموال الطفل لا بد من إذن الولي، واضح، ويحتمل الخصوصية في أي باب؟ في باب المضاربة، أي أنه لكي يتصرف في أموال الطفل بالمضاربة فإنه لا بد من إذن الولي، ويحتمل الخصوصية في باب المضاربة فإن فيها أحكاما خاصة، فلعل الشارع يرى أن المضاربة ولو من جهة كونها مدعاة إلى تنمية أموال الأطفال جوز التصرف في الأموال بالمضاربة على نحو يحتاج إلى إذن الولي. هذا أولا، فإذا الاستدلال بها على التعميم يحتاج إلى إزالة الخصوصية، والتعليل لا يعمم في الذيل، التعليل غايته بيان علة صحة التصرف وهو كبرى أن أموال الطفل أموال اليتيم يصح للوصي أن يضارب بها إذا أذن الولي، ولا يشترط أن يكون حيا، ما يكفي أن يصدر منه الإذن حال كونه حيا ثم ما مات، يعني لا يشترط بقاءه حي حيان، فموته لا يتوهم، خلاص إذا مات بعد مفروض ما له ولاية، فكيف يعني كان هذا توهم أنه مات الولي، كيف أنا الوصي أتصرف بإذن الولي وهو قد مات؟ قال أم لا بأس لأنه أذن حال كونه حي حيا، كافي هذا ابتداء ولا يشترط بقاؤه حي حيا. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأنه تدل على الولاية ولكن لا تدل على الولاية في مطلق التصرف حتى وإن لم توجد مصلحة، إذ أن الظاهر من سياق الرواية النظر إلى فرض المصلحة وأن يكون الربح بينه وبينهم، فقد يقال أن المنظور في الرواية قيام قرائن عقلائية على أن التصرف فيه مصلحة مدعاة للمصلحة، أما لو كان مجرد عدم المفسدة فهل يجوز؟ هذا لا يعلم، واضح لا يعلم من الرواية. يحتمل جدا أن المنظور إليها صحة التصرفات التي فيها مصلحة ولو بنظر في خلافها مصلحة واقعية أو مصلحة ولو بنظر المتصرف، فلا يستفاد من الرواية أزين من ذلك. خب، هذا هو الرواية الثانية. الرواية الثالثة ما ورد في باب الحاجر كرواية حمران عن أبي جعفر: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها وبها، والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. واضح. فالرواية يقال بأنها تدل على أن الغلام والصبي لا يجوز أمره قبل البلوغ، وبالتالي تدل على ولاية الأب والجد، أو تدل على ولاية الأب لأقل على الغلام حتى يبلغ، وقبل ذلك لا يدفع إليه المال ولا يجوز أمره في البيع والشراء. ولكن الاستدلال كما هو واضح بهذه الرواية فلي واضح الضعف، فإن الرواية في مقام بيان حد البلوغ وليست في مقام البيان من جهة الولاية حتى يتمسك بالإطلاق فيها، وأنه مقتضى الرواية الإطلاق، إطلاق ثبوت الولاية، فهي ليست في مقام البيان من هذه الجهة، فيقتصر فيها على القدر المتيقن. والقدر المتيقن منها كما مر علينا في شرطية البلوغ عدم التصرف الاستقلالي للولد، تفتين لا يجوز لا ينفذ أمره، أما أنه هل يصح ابتداء للولي أن يتصرف في أمواله؟ لا، الولد إذا أراد أن يعطي أن ينشئ معاملة لا يصح له الاستقلال، لا ينفذ أمره، لا بد من إجازة من؟ إجازة وإذن من؟ وإذن الولي. وفرق بين دعوى أن الطفل يحتاج إلى الإذن وبين أن الولي هو الذي يتصرف استقلالا في أموال الصبي. نحن وش نثبت أي معنى؟ نحن نريد نثبت المعنى الثاني لا المعنى الأول، مجرد الحاجة إلى الإذن والحاجة إلى الإجازة، وهذا مقدار لا نحتاج إليه الآن، نحتاج إلى أن له أن يتصرف في الأموال وينشئ معاملات، مو أن الولد هو يريد أن ينشئ المعاملة يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى الإذن. فهذه الرواية لا تنفعنا في المقام. من الروايات أيضا الرواية الرابعة ما ورد في تقديم الجد على الأب في باب النكاح، مثل معتبرة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه. وقال: ولابنه أيضا أن يزوجها، يعني الأب والجد فإن هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها. فيدعى أن مقتضى الإطلاق في الرواية أنه متى ما أراد الجد أن يزوج فله أن يزوج، وجدت المصلحة أو لم توجد المصلحة، هم ترتبت المفسدة أو لم تترتب المفسدة، مقتضى الإطلاق يعني بغض النظر عن المخصص الموجب لخروج فرض المفسدة. والأب أيضا له ذلك، إن هوى له إن هوى أن ينكحها فله، غايته إذا تزاحم الجد والأب فإن الجد يقدم على الأب، وتقديم الجد على الأب لا ينفي مطلق الولاية لكل منهما. والجواب عن ذلك بأن الرواية أيضا لا إطلاق لها حتى لفرض وجود مفسدة أو عدم المصلحة، لأنها في مقام بيان أولوية الجد على الأب. هذه مساق الرواية، مساق الرواية أول ما دخلت، إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه. إذن هو في مقام البيان من أي جهة؟ من جهة أولوية الجد على الأب، وليست في مقام بيان حدود الولاية حتى يتمسك بإطلاقها، حتى لو وجدت مفسدة، حتى لو لم توجد مصلحة، حتى لو كان الولد بالغ، حتى لو كانت البكرة ثيب ابنة، مو في مقام البيان من هذه الجهات حتى يتمسك بإطلاقها من جميع الجهات، وإلا سير إطلاقاتها ما شاء الله واسعة جدا، البنت بكر ثيب واضح، بلي الجد بالغ، الجد استغفر الله رشيد مو رشيد، ما نقول بالغ ما يصير، الجد رشيد او مو رشيد، ما في اطلاق من هالجهه، بل هي في مقام بيان اولويه الجد على الاب في فرض المزاحمه. وثانيا، الروايه مختصه بباب النكاح والفروج، ويحتمل الخصوصيه في ثبوت الولايه للجد وأولوية الجد على الأب في باب النكاح، ولو لخبرويته وأكثر اطلاعه على تفاصيل الحياة. أما أنه تثبت الولاية أو الأولوية أيضا في غير باب النكاح فلا، فيحتمل الخصوصية في أي باب؟ في باب النكاح. الرواية رقم 6-5، صحيحة سعد بن يسار، قلت لأبي عبد الله أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير، يعني الابن صغير، قال نعم، قلت يحج حجة الإسلام وينفق منه، قال نعم بالمعروف، إنما للولد لوالده، إنما للولد لوالده، وليس للوالد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه. وتؤيدها رواية ابن أبي يعفور أيضا، في الرجل يكون لولده مال، فأحب أن يأخذ من مال الولد، قال فليأخذ، وإن كان أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها. تفتين أقرر مرة ثانية كتبتها ها؟ في الرجل يكون لولده مال، فأحب أن يأخذ من مال الولد، قال فليأخذ، وإن كان أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها. تأخذ من باب القرض، أما الأب ومن باب القرض بحسب المقابلة، يعني يجوز له أن يتصرف ويأخذ. فهذه الرواية، رواية بلي صحيحة سعيد بن يسار ولمعتضلة أيضا برواية ابن أبي يعفور، ولواضحة الدلالة على أنه له أن يأخذ وينفق ما شاء. وأجيب عنه أولا، بلي أولا، بأن الروايات كما ذكرنا ناظرة لفرض تصرف الأب في مال ولده على نفسه بأن يأخذ منه، بأن يأكل منه، وهذا أجنبي عن أي بحث؟ بحث الولاية. وقلنا بحثنا في الولاية على التصرفات الاعتبارية، ومنظور الرواية يحج الرجل من مال ابنه وينفق منه، لا أنه شنو، لا أنه ينشئ المعاملة الاعتبارية، إذ المعاملة الاعتبارية تحتاج إلى ولاية، ما في أولوية، إذ للشخص أن يأكل من موارد الآية، لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، ولكن هل له أن يتصرف تصرف اعتباري؟ لا، فلا ملازمة بين جواز الآكل وبين التصرف الاعتباري. فهذه الروايات دلت على جواز أن ينفق بالمعروف، حتى الرواية قال نعم بالمعروف، ينفق بالمعروف، واضح. هذا أولا. ثانيا، لو تمت هذه الروايات فهي معارضة بما تقدم من الروايات من رواية من صحيحة الحسين بن أبي علاء الذي تقول إذا اضطر إليه تفتين، فهذه الروايات المطلقة معارضة بروايات أخرى منها ما تقدم، وبروايات أيضا أخرى منها غيرها، الرواية الحسين بن أبي علاء إذا اضطر إليه، خب منها رواية علي بن جعفر عن أبي إبراهيم قال سألته عن الرجل يأكل من مال ابنه قال لا إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف. شفت الرواية في خنا؟ قال لا، لا يأكل من مال ابنه إلا أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف. إذن هذه الرواية دلت على عدم جواز الأكل إلا في مورد الاضطرار، وفي مورد الاضطرار يأكل بالمعروف. هذه الرواية. ورواية خب حسين بن عدي قرأناها أيضا، هذه قرأنا ما نحتاج نعيدها. ورواية ابن سنان سألته ماذا يحل للوالد من مال ولده، نفس الأسئلة السابقة، سألته ماذا يحل للوالد من مال ولده قال أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا. هذه أكد الروايات ذيك أن ننظر إلى باب، قلنا باب الإنفاق، إذا الولد قاعد ينفق على أبوه بالنفقة بأحسن النفقة بالنفقة الحسنة، واضح، فإنه ليس له أن يأخذ من ماله شيئا. وإن كان للولد جارية فليس له أن يطأها إلا أن يقومها كذا كذا. إذن هذه روايات إما أن تقيد ذلك الإطلاق، إما أن هذه الروايات مقيدة لذلك الإطلاق ما شاء، وإن قلنا أن التقييد مستهجن عرفان يحصل التعارض بين الروايات، ومقتضى التعارض بين الروايات إما العمل بالطائفة الثانية، إذ لم يعمل أحد من الأصحاب بالطائفة الأولى المطلقة، قلنا الإطلاق ما أحد عمل بما يجر قول بالإطلاق له أن يأكل ما شاء، واضح، إذن الطائفة الأولى معرض عنها من قبل الأصحاب فتسقط عن الحجية. ولا أقل إن ما قبلنا هذا واستحكم التعارض فيحصل التساقط بين الدليلين، ونرجع إلى مقتضى القاعدة. ومقتضى القاعدة أما الأصل العملي، الأصل عدم الولاية، مقتضى الأصل العملي في موارد الشاك الأصل عدم الولاية، وإذا شك في سعتها وضيقها الأصل عدم السعة، الأصل عدم سعة الولاية، فيقتصر في الولاية على القدر المتيقن وهو المصلحة. وأما الدليل اللفظي فهي ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بناء على نظر الآية للتصرفات الاعتبارية. ما قلنا فيها كلام أيضا، إذا فرضنا أن الآية استغفر الله تمت دلالتها على النظر إلى التصرفات الاعتبارية، ولم نحمل الرواية على القرب بمعنى التصرف الحسي، فتكون أجنبية عن محل الباء. والآية إذا رجعنا إليها فيستفاد منها كما تقدم عدم المفسدة، واضح. ويؤيده رواية صحيحة علي، صحيحة بل علي بن أبي حمزة الثمالي، نعم، حيث قال إن الله لا يحب الفساد، تفتين، يؤيدها صحيحة، نعم، صحيحة أبي حمزة الثمالي، لا نحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد. أنا قلت ويؤيد ليش؟ لأن فيها إشكال من جهة أن المنظور إليها أيضا الآخذ متصرفات الاعتبارية، الآخذ يأخذ منه، ناظر الرواية إلى أيضا شنو مثل ما إشكال من إشكال إشكال المحقق الإيرواني، ناظر إلى التصرفات الحسية ولا نظر لها إلى التصرفات الاعتبارية. إذن من خلال هذا العرض قد يقال بأنه لم يتم دليل تام على أن الأب والجد له الولاية مع فرض عدم المفسدة، بل القدر المتيقن أي وجود المصلحة، القدر المتيقن هو وجود المصلحة، لأن الأدلة كلها مع الإشكال معارضة، والأدلة التامة التي وردت عندنا إلا نظر إلى الولاية ما في رواية تامة في الولاية إلا واردة كلها في التصرفات الحسية، والتصرفات الحسية متعارضة الروايات، وموردها الاضطرار، موردها كذا. فالتصرف أن يحمل أن التصرف مطلق، بل حتى مع فرض عدم المصلحة مش مشكلون. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. ثم ينبه المصنف على بعض التنبيهات البسيطة، قال نقرأ ونشرح ما في شيء. ثم لا خلاف ظاهرا كما ادعي صاحب الجواهر في أن الجد وإن على يشارك الأب في الحكم، يعني ليس الحكم مختص بمن بأب الأب، بل يشمل الجد وإن على، في أن الجد وإن على يشارك الأب في الحكم، من وين؟ ويدل عليه ما دل على أن الشخص وماله أو ماله الذي منه مال ابنه، فمال الابن للأب، تفتي، مال الابن للأب كما بينا بالأمس، مال الابن لأبيه، فحيث أن الشخص وما يملك لأبيه، فإذا نظرنا إلى الأب الأول فمال ولده المباشر له، إذا نظرنا إلى الجد مال ابنه له ومن مال ابنه مال ولده، وإذا نظرنا للجد الثاني فهكذا، كل منهما يصدق عليه أنه هو وما يملك لأبيه، وما يملك هو ما يملكه الطرف الذي هو أدنى منه، وهكذا. وأيضا روايات النكاح لستدلوا بها وردة في الجد، إذا هو جد والظاهر في الجد عام يشمل الجد وإن على، التعبير بالجد في روايات النكاح وإن هوى جدها كذا، فإن الجد لا دليل على اختصاصه بالجد القريب، بل يشمل مطلق الجد. قال ويدل عليه ما دل على أن الشخص وما له وماله الذي منه مال ابنه لأبيه، وما دل أيضا من في رواية عندنا مباشرة أن الولد ووالده لجد لجده، فيشمل هذا الجد الأول والجد الثاني والجد الثالث. ولو فقد الأب، زي يقولك لو الأب راح وعندنا أجداد ثلاثة طولية، جد الأم قريب وأبو الجد وجد الجد، هل هؤلاء الثلاثة في عرض واحد أو بينهما طول طولية؟ واضح. قال البلي هنا وجهان، والمعروف بينهم أنه في عرض واحد. وش الموجب أن يكون بينهما طولية إذا مات الأب؟ وش بيصير إذا مات الأب؟ إذا ما مات الأب كل ثنه ثبتت له الولاية في عرض الآخر، وبموت الأب لن يتجدد شيء شيئون. ولو فقد الأب وبقي الجد، فهل أبو الجد أو جد الجد يقوم مقامه في المشاركة أو يخص هو القريب الجد بالولاية؟ يعني في شركة أو خلاص تنقطع ولاية الجد يعني أبو الجد وجد الجد، بل يكون الجد القريب هو له الولاية. قولان، هذه بيان عدم الاختصاص إطلاق الأدلة، من أن ظاهر أن الولد ووالده لجده فهو ينطبق على الجد بالنسبة للأب وجد الأب بالنسبة إلى جد الجد وهكذا، ومقتضى الرواية مطلقة، وجد الأب أو لم يوجد الأب، إذن دليل الولاية الذي ثبت للجد مطلقون، يشمل موارد ما لو فقد الأب، وهو المحكي عن ظاهر جماعة. عجل، وش المشكلة؟ قالها ومن، هذا وجه الاختصاص، ومن أن مقتضى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يدعى أن ظاهر هذه الآية أنها في مقام جعل الولاية للقريب، وأن القريب هو أولى من البعيد، فمتى ما وجد قريب وبعيد فمن يكون الولي هو من؟ هو القريب. فأورد على نفسه إشكال أن أولى أفعل تفضيل وتدل على الاشتراك الطرفين في المبدأ في الولاية، فهذا عكس مدعاكم، يعني يثبت أن القريب وهو الجد الأول واضح، والأبو الجد وجد الجد كلهم لهم الولاية، إلا أن هذا أولى. يقول لا، المراد من أولى أولى في غير بابها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضين، ليس المراد من أولى هي أفعل التفضيل المقتضية للاشتراك في المبدأ، بل المعنى الوصفي. ولهذا هذه الرواية الآية وردت في باب الإرث، مع أنه لا يقال أن الأقرباء كلهم يرثون، تفتي شيخنا، بل الطبقة الأولى هي التي ترث والطبقة الثانية لا ترث، مع أنه لو أريد من أولى أفعل التفضيل لكانوا كلهم يرثون مع الاختلاف النسبة مثلا، وهذا باطل. إذن هذا يعين أن المراد من أولى شنو؟ أولى الوصف وصفية، وذاك لا ولاية له. نظير، هذا أحق بالأمر من فلان، فإن فلان ليس له حق أصلا، ومقتضى ذلك أن هذه الآية تقرر أن القريب هو الولي. نعم، خرجنا عن الآية في مورد واحد، ما هو المورد؟ إذا وجد الأب مع الجد، حيث استفدنا من روايات باب النكاح أنه إذا وجد الأب مع الجد فإنه الجد أولى من الأب، فنحن نرفع اليد عن الآية ونخصصها في مورد واحد، وهو ما لو اجتمع الأب والجد، رواية باب النكاح أن الجد أولى من الأب، أما في غير هذا المورد الجد الأول أولى من الجد الثاني أولى فلا، فحينئذ مقتضى الآية أن الولي هو من؟ هو القريب. قال ومن أن مقتضى قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كون القريب أولى بقريبه من البعيد، فنفي ولاية البعيد خرج منه الجد مع الأب وبقي الباقي وهو محل البات وهم الأجداد الثلاثة، فإن القريب منهم هو الوليدون الآخر. وليس المراد من لفظ الأولى التفضيل، علي يعني أفعل التفضيل أفضل مع الاشتراك في المبدأ حتى تدل على أن الكل هو ولي، غايته أن هذا أكثر ولاية مثلا، لا، المراد من الآية التعيين كما بينا في الشارح. بل هو نظير قولك هو أحق بالأمر من فلان ونحوه، وهذا المحكي عن جامع المقاصد والمسالك والكفاية، وللمسألة مواضع أخرى تأتي إن شاء الله. الله في كتاب المقاصد. هذا تمام الكلام في هذا الباب، وانتهينا من مسألة ولاية الأب والجد. المسألة الجديدة، ندخل فيها لو نخليها بكره؟ ها؟ يأتي إن شاء الله بحثه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.